أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في بحث التعبد والتوسط، وقد أنهينا تصوير إشكال الشيخ الأنصاري على مسألة أخذ قيد القربة، قصد القربة. الشيخ الأنصاري منع من أخذ قصد القربة في الأمر، وأن الأمر لا يمكن أن يقيد بقصد القربة، ورتب على ذلك أن التقييد إذا كان مستحيلا فيكون الإطلاق أيضا مستحيلا، ورتب على ذلك بالنتيجة أنه لا يمكن التمسك بأصالة الإطلاق لنفي قصد القربة. فاستغلط أخيرا أنه عند الشك بأن هذا الواجب تعبدي أو توصلي، لا بد وأن نحكم بأنه تعبدي من باب أن هذا الواجب، أن هذا القيد الجديد الذي هو قيد التعبدي، قيد الأمر، قيد قصد القربة، هذا قيد مشكوك هل هو مطلوب أو غير مطلوب، ولا يمكن نفيه بأصالة الإطلاق، فلا بد من الذهاب إلى أصل آخر. ولا يوجد أصل كما هو محل الفرض، لا يوجد أصل آخر مؤمن إلا وهو أصالة، إلا أصالة الاشتغال. أصالة الاشتغال تقول أن هناك وجوب تعلق في ذمة المكلف، ولا يمكن للمكلف التفريغ الذمة من هذا الوجوب ومن تبعات هذا الوجوب إلا بأن يأتي بالواجب مع قصد القربة. أما لو أتى بالواجب من دون قصد القربة فلا يستطيع المكلف أن يضمن أنه قد فرغت ذمته يقينا كما اشتغلت يقينا. هذا هو خلاصة ما وصلنا إليه. واعتقد ان اشكال الشيخ الانصاري ايضا واضح لديكم. الشيخ الانصاري بكل بساطه يقول ان قصد القربه، هذا القصد هو عباره عن شنو؟ عن امتثال الامر. يعني قصد القربه فسر بانه امتثال الامر، فيفترض دائما وجود امر سابق. فاذا كان هناك امر سابق فلا بد من وجود امر ثم بعد ذلك يكون شنو؟ امتثال لهذا الامر. اما ان يكون امتثال الامر قيد في نفس الامر، هذا مستحيل، لانه يمكن لك ان تسال واي امر هذا الذي امتثله؟ المولى لا يستطيع كما يعني تعبير ليس بدقيق او ليس بدقيق. المولى يعني لا يقيد الامر بمن بقصد القربة، لان تقييد الامر بقصد القربة يستلزم الدور. فانت عندما، فلو كان الامر مقيدا بقصد القربة قيل ان الامر متوقف على قصد القربة، وقصد القربة ما هو، ما هي فكرته؟ فكرته انه امتثال امر فيتوقف على وجود امر سابق، وهكذا يدور. فلا يمكن تقييد قصد القربة، لا يمكن تقييد الامر بقصد القربة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية قلنا انه دائما قصد القربة يتلغ وجود امر سابق حتى يمتثل او لا يمتثل. بالنتيجة هذا كله قد تقدم. المصنف لم يذكر الإشكال بالطريقة السهلة التي ذكرتها لكم، حسب ما أتوقع أنها سهلة، لم يذكر الإشكال بهذه الطريقة، لكن المصنف عقد البحث لبيان إشكال الشيخ الأنصاري. ذكر ما يقال التفريغ 4 صفحات أو أكثر أو أقل، كلها من بيان في مقام التمهيد لبيان إشكال الشيخ الأنصاري. ونحن مع الكتاب راح تشوفون ان اغلب المطالب القادمه هي مطالب سهله، وسوف نقراها بنقل من السرعه، لان المطلوب انه اصل انه لب المطلب قد وصل اليكم. لب المطلب هو هذا، ان الشيخ الانصاري اشكاله انه لا يمكن تقييد الامر بقصد القربه باستلزامه الدوريه، واذا كان التقييد مستحيلا فالاطلاق سيكون بنفس الوقت مستحيلا، واذا استحال الاطلاق لا يمكن التمسك باصاله الاطلاق، واذا لم يتمسك باصاله الاطلاق لا يقال ان الاصل هو التوصليه، بل الاصل هو التعبد. لماذا؟ لأصل آخر يدري وهو أصالة الاحتياط. هذا ملخص الكلام. المصنف في قوله باء محل الخلاف من وجوب القصد، من وجوب، ما بعض النسخ يقول من وجوه القصد، قصد القربة وجوه أو وجوه، مهم. فهنا المصنف يريد يوضح أنه أن الإشكال الذي طرحه الشيخ الأنصاري هو إشكال يختص بقصد القربة، إذا فسرنا قصد القربة بأنها امتثال الأمر. ونحن قلنا أن امتثال الأمر هو الذي يصنع المشكلة، لأنه يصنع الدور، باعتبار أن الأمر يتوقف على قصد القربة، وقصد القربة امتثال أمر فيتوقف على وجود أمر فيدور، الأمر يتوقف على الأمر أو القربة توقف على القربة، هذا وجه الدور. المصنف يقول أن لقصد القربة معاني أخرى ذكرت في الفقه، وهذه المعاني الأخرى بعضها لا يجري فيها إشكال الدور. فمثلا هناك معنى لقصد القربة يقال القربة بمعنى الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، أو الطمع في جنته، أو حبا له. هاي معاني لا تتوقف، لا يوقف بها معنى دوري، لأنه ما تتوقف على وجود أمر. احنا مشكلتنا شنو؟ مشكلة الدور أنه كان دائما قصد القربة يفسر بأنه ما يتوقف على أمر، والأمر يتوقف على قصد القربة فينشئ الدور، واضح؟ أما لو فسرنا قصد القربة بأنه لا لم يوقف فيه أمر، يعني لا يتوقف على أمر، فإذا لا يتوقف على أمر انقطعت دائرة الدور ولم يكن دورا، فيقال هكذا أمرك بالصلاة بقصد محبوب، بقصد مثلا الخوف من عذابه، ما فيها دور. هاي انت تصلي وتضم الى الصلاة الخوف من عذاب الله، تصلي وتضم الى هذه الصلاة الطمع في جنته، تصلي وانت تقصد محبوبية الصلاة في نفسها، تصلي وتقصد مع الصلاة الحب له سبحانه وتعالى، وهكذا من سائر انحاء القصد، قصد القربة التي لا ينشأ معها إشكال الدور. وين ينشأ إشكال الدور؟ إذا قال لك صلي واقصد امتثال الأمر، تقول لي يا أمر، يقول لك هو هذا الأمر اللي هو صلي مع امتثال الأمر، فهمت؟ الأمر يتوقف على قصد القربة باعتباره قيدا، وقصد القربة معناه وجود أمر سابق، والمفروض ما تأمر سابق إلا نفس الأمر، فيدور هذا، واضح شلون؟ المصنف يقول الإشكال يتم فيما لو فسرنا قصد القربة بأنه امتثال الأمر، أما لو فسرناه بالتفسيرات المتعددة الأخرى ما ينشأ مشكلة. ثم المصنف يجعل الإشكال مستحكما، أنت تقدر تقول إذا انحلت المشكلة، إحنا ليش من البداية نفسر قصد القربة بأنه امتثال الأمر؟ ونفسره بباقي التفاسير الأخرى فيرتفع الإشكال من أصل، واضح؟ فما في إشكال دور، نرجع نتمسك بأصالة الإطلاق، ونرجع نتمسك بأن الأصل هو التوصلية التعبدية. المصنف يقول لا، إشكال الشيخ الأنصاري قوي، وهاي الوجوه الأخرى اللي إحنا قاعد نذكرها اللي هي قصد القربة، قصد الحب له، المدشن خوفا طمعا حبا له، هاي القصد ما تنطبق عليه قصد القربة. يقول المصنف هذه العناوين الأخرى وهذه الوجوه الأخرى ما عدا شنو؟ ما عدا امتثال الأمر، هاي عناوين في الحقيقة وين تقيل أنها من وجوه قصد القربة، إلا أنها وجوه غير مهمة في قصد القربة. وقصد القربة إذا أطلق وإذا يعني في الحالة الطبيعية لا ينطبق إلا على امتثال الأمر، أما هذه وجوه فهي وجوه تكاد تكون يعني استحبابية، تكاد تكون وجوه ثانوية. يقول بدليل أن الفقهاء يقولون بصحة العبادة من المكلف حتى ولو شنو لم يقصد الحب له ولا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولا آية القصود الأخرى. يقول أهم شيء يريدون منه ماذا؟ أنه في مقام امتثال الأمر. يقول هذا رأي الفقهاء، فإذا كان كذلك فكل الوجوه الأخرى هي وجوه ليست رئيسية، والوجه المهم من قصد القربة هو امتثال الأمر، فيرجع الإشكال مرة ثانية أنه هذا القصد، أنه هذا الوجه من وجوه قصد القربة هو الوجه المهم وهو الوجه الرئيسي، والفقهاء يقولون ببطلان العبادة إذا لم يكن فيها امتثال الأمر، بينما لا يقولون ببطلان العبادة إذا لم يقصد الشخص الحب له أو الخوف أو الطمع. وهذا مما يدل أن الفكرة وأن المشكلة في قصد القربة بمعنى يعني أن قصد القربة بمعنى امتثال الأمر هو قصد رئيسي ومهم، ولذلك يرجع الإشكال مرة أخرى إشكال الشيخ الأنصاري، لأن الوجوه الأخرى لم تنفع لأنها ليست وجوه رئيسية، بدليل أن الفقهاء لا يحكمون ببطلان العبادة عند فقد واحد من هذه الوجوه الأخرى. قال إن محل الخلاف في المقام هو إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في المأمور به، هذا هاي مشكلة. لما ناخذ قصد امتثال الأمر اللي ينشأ منها إشكال الدور توقف الشيء على نفسه. قال وأما غير قصد الامتثال من وجوه قصد القربة، أما الوجوه الأخرى اللي هي قلنا مثلا الحب له طمعا في جنته خوفا من ناهيه تقضي محبوبية الفعل المأمور به الذاتية، باعتبار أن كل مأمور به لابد أن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده. يكون مثلا من ضمن القصود الأخرى، وإن كان هذا قصد قابل للنقاش، بس احنا لو أن المصنف يعني ذكر قصد آخر هذا بقول شوي أوضح ما يرد إشكال فيه، لكن هذا شوي بيشعب الإشكال. المهم خلال عبارة المصنف يقول من ضمن القصود التي ليست هي محل الإشكال، شنو قصد محبوبية الفعل؟ أنا صورت بها طريقة، صورت ماذا؟ يأمرك بالصلاة بقصدي أن الصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى، واضح؟ فتصلي مع قصد ماذا؟ مع قصد أن الصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى، فأنت تتقرب إلى الله بالفعل الذي هو محبوب لديه أو مبغوض لديه. بالفعل الذي هو محبوب لديه باعتبار التقرب إلى المحبوب يكون بمن؟ بالأمر المحبوب لا بالأمر المبعد، وهذا من الوجهانيات الواضحة. فيقول إذن من ضمن وجوه قصد القربة التي لا ينشأ فيها إشكال، يا وجه قصد محبوبية الفعل، واضح؟ ما طبعا هذا الإشكال، هذا الوجه العفو لا ينشأ منه الدور. لماذا؟ لأنه بالنتيجة لم يتوقف على وجود أمر، لن يتوقف على وجود أمر. المشكلة كانت في الدور وشنو؟ أن النية بقصد ابتكار الأمر كانت تتوقف على وجود أمر، والأمر يتوقف على وجود القربة دار. أما هنا حسب الفرق لم يكن نفترض هناك أمر، بل قلنا الفعل محبوبية الفعل الذاتي كما يعبر، لأن كل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون محبوبا له. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالقبيح حاشا، بل كل أمره محبوب. قال نعم، فقصد محبوبية الفعل المأمور به الذاتية باعتبار أن كل مأمور به لا بد وأن يكون محبوبا للآمر ومرغوبا فيه عنده. فواضح ذكرت لكم أنه كل أمر له سبحانه وتعالى، كل ما تعلق به أمر الله فهو محبوب لله. فأنا عندما أصلي أقصد محبوبية هذا الفعل. وكما تلاحظون لم أذكر مسألة أمر ومأمور حتى يقال أن هناك دور ومشاكل. وكقصد التقرب إلى الله تعالى محضا، أصلي بقصد أن أتقرب إلى الله، مو لا قاصد خوفا من ناره ولا طمعا في جنتي، أعود أتقرب بكل ما يقرب إلى الله. فأتقرب محض لم يؤخذ فيه أيضا قصد الأمر أو نية امتثال الأمر حتى يقال بالدورية، لا من جهة قصد امتثال أمره. إذا كان من جهة قصد امتثال أمره راح ينشئ شنو الدور، بل رجاء لرضاه ونحو ذلك من وجوه قصد القربة. نحو ذلك بعد قلنا ليش؟ مثل طمعا في جنته خوفا من ناره. فإن كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من أخذها قيدا للمأمور به، ولا يلزم المحال الذي ذكروه في أخذ قصد الامتثال على ما سيأتي. وإحنا إحنا لم نقل سيأتي بل ذكر، لأن إحنا وضحنا الإشكال وقلنا بعد ما وضع الإشكال في تقريره، فلهذا قلت سيأتي. إحنا نقول وضحنا الإشكال وقلنا أنه كل المشكلة هي أن هناك مسألة دورية، الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر، أو الأمر يتوقف على قصد القربة، وقصد القربة يتوقف على الأمر. فلو كان قصد القربة لا يتوقف على الأمر تنقطع السلسلة الأولى، تنقطع الدائرة فلا دور. قال ولكن ما شأنه، بحث آخر بعد صراحة المصنف. البحث الآخر هو يريد أن يقول أن هذه الوجوه التي لا ينشأ فيها إشكال الدور، هل هي وجوه مهمة ورئيسية في الفقه أم لا؟ فإذا لم تكن مهمة كان إشكال شأن صار قويا، لأنه بحث في أمر المهم، بحث في وجه من وجوه قصد القربة التي هي مهمة جدا. قال ولكن ما شأنه في أن هذه الوجوه، يعني غير قصد القربة، هل هي مأخوذة في المأمور به فعلا على نحو لا تكون العبادة عبادة إلا بها؟ يقول هل القصود الأخرى هي مقومة لحقيقة العبادة أم أنها قصود ثانوية يمكن تحقق العبادة بدونها؟ يقول الحق أنه لم يؤخذ شيء منها في المأمور به، الذي أخذ في المأمور به في العبادة هو شيء واحد وهو امتثال الأمر واللي به إشكال الدور. أما بقية الوجوه حتى قول المصنف لم يؤخذ شيء منها، لم يؤخذ شيء منها في العبادة. والدليل على ذلك ما نجده من الاتفاق على صحة العبادة إذا أتى أو أتي بها بداعي أمرها مع قصد مع عدم قصد الوجوه الأخرى. فحتى لو صلى لم يقصد الحب له ولا التقرب ولا الطمع في الجنة ولا الخوف من النار، بل قصد امتثال أمر، يقول هو أمرني قال أنا أطبق أمرك فقط، يقول هذا يصح من الصلاة ولا تكون صلاته باطلة. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه القربة، يعني مثل غير قصد الامتثال مثل الخوف والطمع ومشاكل، مأخوذا لو كان مأخوذا في المأمور به لما صحت العبادة ولما سقط أمرها، يعني العبادة بمجرد الاتيان بداعي أمرها بدون قصد ذلك الوجه. واضح الفكرة اللي قاعد يشير إليها؟ يقول لو كانت القصود الأخرى ما عدا قصد امتثال لو كانت ضرورية لكانت العبادة متقومة بها، مع أننا نرى أن العبادة غير متقومة بها لصحة العبادة بدون هذه الخطوط. المهم بالعبادة فيها قصد واحد وهو قصد امتثال الأمر. فالخلاف إذن منحصر في إمكان أخذ قصد الامتثال واستحالة ذلك الأخذ. واضح؟ فإذا الخلاف يرجع أن إشكال الشيخ الأنصاري إشكال قوي لو مو قوي، هل هو إشكال مهم؟ نعم إشكال مهم، لأن الخطوط الأخرى التي نريد أن نتبع بها إشكال الشيخ الأنصاري، الخطوط الأخرى يمكن للشيخ الأنصاري يقول لا تخيبوا أنفسكم، كل الوجوه الأخرى ما عدا قصد الامتثال هي وجوه الفقهاء يجمعون على عدم أهميتها وعدم كونها مقومة للعبادة. الذي هو مقوم للعبادة هو قصد امتثال الأمر، وإذا كان هو المقوم للعبادة فيه إشكال الدور. فيرجع الكلام مرة أخرى. ذكر المصنف في قوله جيم الإطلاق والتقييد من التقسيمات إلى آخره، يذكر هنا تمهيد وتوطئة لإشكال الشيخ الأنصاري، ونحن بعد أن وضحنا إشكال الشيخ الأنصاري أوضح لكم هنا التمهيد. يقول المصنف ما الفرق بين تقييد الصلاة بالركوع أو السجود وبين تقييد الصلاة بقصد امتثال الأمر؟ ما الفرق؟ لماذا نحن لا نمنع أن تقيد الصلاة بالركوع فيقال لا صلاة إلا بالركوع فرضاً، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو صلي كذا مستقبلاً؟ فهناك أمور لا نمنع من تقيدها، من أن تتقيد بها الماهية، بينما هناك أمور نمنع من تقييد الماهية بها، مثل قصد امتثال الأمر. نحن في قصد امتثال الأمر منعنا كما هو رأي الشيخ الأنصاري، منع من أخذ قصد امتثال الأمر وين تقييد في الصلاة مثلا أو بالمأمور به في الأمر العفو. فلماذا تارة نمنع بعض القيود وتارة نحن نرضى ببعض القيود؟ يقول المصنف القاعدة كالآتي، أن هناك تقسيمات أولية وهناك تقسيمات ثانوية. التقسيمات الأولية تطرأ على الشيء في نفسه، تطرأ على الشيء في نفسه من دون لحاظ أمر آخر، من دون لحاظ أن الشيء موصول بأمر آخر. الشيء في نفسه، الصلاة في نفسها، في حقيقتها، تارة تكون مقيدة بالركوع وأخرى مقيدة بالسجود، وتارة مقيدة بالقراءة والطهارة وأخرى غير مقيدة حسب ما يريده الشارع، ما يعتبره الشارع. فالشارع لم يشترط في الصلاة مثلا العدالة، ولهذا تصح صلاة الفاسق في نفسه، يعني مطلق الجماعة صلاة فرادة. لم يشترط الله سبحانه، لم يقل لا يصلين أحدكم الظهر إلا وأن يكون عادلا، ما كل شيء. حتى الفاسق تصح منه الصلاة، أسلق الفاسقين تصح منه الصلاة. نعم الفسق هذا أمر آخر، واضح. لم يشترط في الصلاة حضور القلب، لم يقل لا بد أن يصلي أحدكم وكون قلبه حاضر، هاي أمور وإن كانت جيدة لكنها ليست شروط. لم يشترط، بينما اشترط في الصلاة أمور أخرى كالاستقبال والركوع والسجود إلى آخره. فهذه التقسيمات، تقسيمات تلحق ماهية الصلاة، هناك ماهية للصلاة يمكن أن هذا القيد يكون فيها أو خارجا عنها، وهي لا مشكلة، وهذا ما يعبر عنه بالتقسيمات الأولية.
يمكن دراسة
تطلع التقسيمات الأولية، وتارة هناك تقسيمات وين؟ تقسيمات لاحقة للشيء بعد جنه، بعد تعنوينه بعنوان آخر، يعني بعد إكمال ماهيته وتحقق ماهيته. مثلا الصلاة متى تصب بالوجوب وعدم الوجوب؟ بعد تمام ماهيتها، واضح. بعد لا يقال الصلاة أخذ فيها الوجوب ولم يؤخذ فيها الوجوب في أصل ماهية، لا، الصلاة بعد أن يؤمر بها أصلا، مو تمام ماهيتها، بعد تمام ماهيتها ويؤمر بها، ثم بعد ذلك يقال هي واجبة أو غير واجبة. فالوجوب وعدم الوجوب ليست صفات لنفس الصلاة، بل صفات للصلاة. هذا معنى تقسيمات ثانوية، يعني تلحق الشيء بعد تعلونه بعنوان آخر. فيقال الوجوب والاستحباب هما وصفان لمن؟ وصفان للصلاة في حال كونها شنو؟ مأمورا بها، واضح شلون؟ فيقال الأصل في الأوامر أنه وجوبي إلا إذا دل الدليل على أنه استحبابي. مثلا يقال هذا مع الصلاة تارة تكون معلومة الوجوب وأخرى غير معلومة الوجوب، واضح؟ صلاة معلومة الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب، هذا هو تقسيم للصلاة في نفسها للصلاة التي أمر بها، الصلاة التي أمر بها. إذن فهناك تقسيمات تلحق الصلاة بعد تعنونها بعنوان آخر، وهناك أشياء تقسيمات تلحق الصلاة مع غض النظر عن عناوين اخرى. الصلاة في نفسها الكلام واضح لو بعد مثال اخر. فتعرف نلاحظ الانسان بما هو انسان. فنقول الانسان انسان طويل، انسان قصير، انسان كذا، هاي تقسيمات لاحق الانسان بما هو انسان، لا نقول فيه قيد اخر. وتعرف نلاحظ نقيد الانسان ها على كونه مثلا كبيرا، على كونه شيخا، على كونه لاحظ بيفت مرحلة معينة، لاحظ بيفت قيد جديد طرأ عليه ونقسمه على باعتبار هذا القيد الجديد. واضح؟ فالإنسان في مرحلة الأربعين إما أن يكون مثلا إما أن يكون قد صلى مثلا أو لم يصلي، إما أن يكون قد امتثل أوامر الله، إما أن يكون قد ختم حياة قد أكمل حياته بطريقة متدين بطريقة يعني كان متدينا فيها أو كان فاسقا والعياذ بالله. فهذه تقسيمات بين الإنسان في نفسه وبين الإنسان بعد بعد منهي بعنوان. لهذا لا يقال للطفل قد أكمل حياته وحال كونه متدينا أو لا، لأنه أصلا لا يوصف بهذا الوقت. واضح شلون؟ فهنا نفس الكلام، الصلاة في نفسها يقال صلاة ذات ركوع وصلاة فاقدة للركوع، لكن الصلاة بعد أن توصف بأنها مأمور بها يقال إذا أنها واجبة أو مستحبة. واضح؟ يقال أنها معلومة الوجوب أو مجهولة الوجوب. يقال أنها يؤخذ فيها قصد الامتثال أو لا يؤخذ فيها قصد الامتثال. شوف إحنا نأخذ فيها قصد الامتثال. إذا كانت الصلاة في نفسها لو صلاة على كونها مأمور بها. على كونها مأمور بها. فبعد الأمر يقال يؤخذ فيها قصد الامتثال أو لا يؤخذ. فهذه التقسيمات الثانوية. لا يمكن تقييد الواجب، لا يمكن تقييد الأمر بمن بالتقسيمات الثانوية. الأمر لا يقيد بالتقسيمات الثانوية. لماذا؟ لأن التقسيمات الثانوية تريد من الأمر أن يكمل ويفرغ منه حتى يقسم هذا التقسيم، لكن لا يمكن تقييد نفس الأمر بالتقسيمات الثانوية. نعم بالتقسيمات الأولية لا نمنع من ذلك بأن يقيد نفس الأمر، يقال أمرك بالصلاة التي فيها ركوع ولا أمرك بالصلاة التي ليس فيها ركوع، أمرك بصلاة الآيات على كون الركوعات فيها 5 أو 10، بينما لا أمرك بصلاة الآيات على كون الركوعات فيها 2 أو 3. ما طبعاً من أن يقيم بالتقسيمات الأولية، لكن بالتقسيمات الثانوية لا يمكن له ذلك. لا يمكن له أن يقول لك أمرك بالصلاة على كون الصلاة معلومة، على كون هذا الأمر معلوم لك ويأمر. واضح؟ أنت أفرغني من الأمر فليكمل الأمر ويكمل بعد ذلك يقال هو معلوم أو مجهول الأمر. فلا يقول لك صلي بقيد أن يكون الأمر معلوما، أقول له أي أمر هذا؟ يقول له وأنا أصلي لحال كون الأمر معلوما لك، هذا نفسه هو أمر. يقول هذا دور، لأن قولك صلي على كون الأمر معلوم لك يتوقف على ما؟ يتوقف على قيد وهو الأمر المعلوم، والأمر المعلوم يتوقف على وجود أمر فيدور. نفس الكلام اللي ينكش كان الشيخ الأنصار، أو أنه قال لك هكذا صلي بقصد القربة، أقول له ما قصد القربة؟ يقول امتثال أمر. أقول وأين الأمر؟ يقول هو نفسه هذا. هذا زمن الدور كما شرحناه. يقول المصنف إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها، هاي في ذاتها تقسيمات شنو؟ أولية مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها أو عدم تعلقه، تنقسم في ذاتها إلى سورة إلى صلاة ذات سورة كصلاة الظهر وفاقدتها كصلاة الأموات، ذات تسليم وفاقدته صلاة ما به تسليم كصلاة الأموات أيضا، صلاة عن طهارة وفاقدتها أيضا نفس المثال، صلاة مستقبل بها القبلة كصلاة الظهر وغير مستقبل بها القبلة طبعا كصلاة التي لا يشرف بها الاستقبال كصلاة النوافل في حال كذا السير وما شابه، صلاة مع الساتر وصلاة بدون الساتر وهكذا. فيمكن تقييم الصلاة في نفسها بهذه القيود أو عدم هذه القيود، وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمها. وتسمى مثل هذه التقسيمات اللاحقة للشيء بنفسه شنو؟ تسمى تقسيمات أولية لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها، وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها بعد ماذا؟ بعد فرض تعلق شيء بها جديد طار عليها، بعد استكمال ماهيتها، بعد معرفة الصلاة وتقومها وعدم أخذ شيء بها، يقال الصلاة المأمور بها تقسم إلى واجبة ومستحبة. فلاحظنا في الصلاة بعد تقومها لاحظنا أنها تقيدت بقيد جديد كالأمر مثلا، يعني هذا الأمر مثال علمه مثال لهذا اللي يعبر عنه، يقول بعد فرض تعلق شيء بها الشيء مثل ايش يقول كالامر. فاذا تعلق الامر بالصلاه وقسمنا الصلاه التي امر بها الى قسمين كانت هذه التقسيمات الثانويه. قال فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاوليه للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس الى خصوصيه منها لا يخلو في الواقع من احد الاحتمالات الثلاثه. يقول احنا بعد خلينا ناخذ مثلا اي مثال من التقسيمات الاوليه، ناخذ الصلاه المقيده بالركوع مثلا، ناخذ الصلاه المقيده بذات احنا مختبرنا في التقسيمات الاوليه عندنا صلاه، يمكن للصلاه ان تقيد في التقسيمات الاوليه بهذا القيد او بعدم هذا القيد، ممكن مثل السوره تقيد صلاه بالسوره تقيد بعدم السوره. فيقول اذا كان كذلك فبعد التقسيمات الاوليه كل ما هي يمكن ان تقيد بالقيد اللي احنا نحتمله كالسوره، فيقال الشرط في الصلاه ان تكون عن سوره، لا صلاه الا بفاتحه الكتاب، هذا تقييد بالصلاه بالسوره. وتاره الصلاه لا تقيد بالسوره كصلاه الاموات، يقال لا تقيد بالسوره، واضح؟ وتاره تقيد بعدمها، ما بتقيد شنو؟ واضح الفرق بين ان يقيد بالشيء يعني بشرط الشيء، واخرى بشرط لا، بشرط عدم الشيء، واخرى لا بشرط، واضح؟ فيقول المصنف، طبعا هذه التقسيمات مو مهمه هنا، بس المصنف ذكرها استطراده، ملخصوا كلام المصنف، يريد ان يقول انه في التقسيمات الاوليه لا مانع من التقييد وعدم التقييد وامتناع التقييد، ما يعني امتناع التقييد، التقييد بالعدم يعني، لا مشكله هنا في التقسيمات الاوليه، فمثلا يقول امرك بالصلاه بشرط ان تكون طاهرا، هذا شنو؟ بشرط شيء. الطهارة يمكن أن تقيد بها الصلاة؟ نعم، هذه تقسيمات أولية. أمرك بالصلاة بصلاة الظهر قصرا، إذا كنت مسافرا، أمرك بالصلاة إذا كنت مسافرا بشرط أن لا تصليها أربع. فهنا الأربع شنو شرط عدمي لوجودي؟ عدمي، واضح؟ أمرك بالصلاة لا بشرط حضور القلب. فسواء حضر قلبك بالصلاة أو لم يحضر الصلاة غير باطلة، نعم هذا يزيد من أجلك، واضح؟ إذا ففي التقسيمات الأولية يمكن أن يقيد بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، لا مانع من ذلك، واضح الكلام لكم واضح؟ إذا كان كذلك هذا التقييد، التقييد تارة في مرحلة في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. مثلا أنا أقول لكم هناك امتحان في يوم الثلاثاء، فقدتم أمر، واضح؟ إذا كنت في أهل الأمر فهناك أمر فرض الصدر، هذا الامتحان أردت أن يكون امتحان، والامتحان يمكن أن يقيد كما ذكرت في يوم الثلاثاء، هذا قيد زماني، ويمكن أن يقيد في من؟ بعدم كون الطالب مثلا قد يقيد بشيء وجودي، وهو ان يكون بشرط ان يكون الطالب قد حضر البحث الذي يمتحن فيه، هذا شرط وجود. ويمكن ان يقيد بامر عدمي بشرط ان لا يكون الطالب غائبا في يوم الدرس الذي اخذ مثلا هذا البحث فيه، وهذا شرط عدمي. ويمكن ان يقيد لا بشرط ثاني، لا افرق بين ان يكون معمما او غير معمما، هاي واضحه؟ فهناك امر وهو الامتحان يقيد تاره بامر وجودي واخرى بامر عدمي واخرى لا بشرط، واضح هذه؟ زين، اذا قلت لكم الامتحان انتم تحتملون التقييد وما تحتملون؟ تحتملون التقييد، تحتملون عدم التقييد، وتحتملون التقييد في العدم، يعني بشرط شيء او لا بشرط او بشرط لا، صحيح تحتملونها. في مقام الثبوت والواقع افترضوا ان انا قيدت بس ما ذكرت باللفظ، فشو قال؟ يقال هو في مقام الواقع اكو تقييد، هو الان استقرت في داخلي في قلبي كما يعبرون، قيدت الامتحان بان يكون ببحث مشترك، هذا قيد، لكن انتم ما تدرون بهذا القيد. فشو يقولون؟ يقولون هذا التقييد ثابت في مرحله بمقام الثبوت ومقام الاثبات. ها؟ في مقام الواقع اللي هو يا مقام، في مقام الثبوت، بس انتم تدرون به في مقام الاثبات والدلاله، هل وصل لكم الخبر؟ لم يصل، فهذا هو الفرق، يقولون الاستاذ مثلا او فلان قيد في مقام الثبوت ولكنه لم يقيد في مقام الاثبات، مقام الدلاله ومقام الكلام. ما ذكر هو بالكلام، عندما تكلم لم يذكر القيد، فشايف تقول لك انا ايش بدري اعرف اللي بقلبك، انا لا اعرف ما في قلبك، انت تريد هذا الامر في قلبك لكنك لا تذكر لي في لسانك، وانا احاسبك من خلال ما افهمه من لسانك ومن كلامك، واضح؟ فالتقييد في مقام الثبوت يكلف به الانسان، يكلف به الوقت، اذا كان ايضا في مقام اثبات، ايضا في مقام الدلاله، في مقام الكلام وصل اليك حتى تكلف به، والا فهل لو فرضنا لم اقل لكم هناك امتحان وبدت في يوم الثلاثاء اقول لكم اي امتحان؟ قولوا اي امتحان هذا؟ اقول لكم انني في مقام الثبوت في مقام الواقع نويت على امتحانكم لكني لم اعبر عن هذا باللفظ وانتم الان محاسبون. لا انتم غير محاسبين. لماذا؟ لانه التقييد في مقام الثبوت غير منزل الا اذا وصل الى مرحله مقام الاثبات. فالمصنف ايش يقول؟ يقول لو فرضنا المولى الصلاة وتقيدها بمن تقيد حضور القلب. الصلاة واقعا يمكن ان تقيد بشرط حضور القلب؟ يمكن لو هناك مانع يمكن ان تقيد بعدم حضور القلب ام يمكن ان تقيد لا بشرط حضور القلب؟ يمكن. فاذا لو هناك هاي تقسيمات الأولية يمكن ان تجري في مقام الثبوت. زين احنا شلون نعرف مقام الثبوت؟ نعرفه من خلال شنو؟ مقام الاثبات. نعرف التقييد من خلال ماذا؟ من خلال الخطابات. غير من خلال مقام الاثبات. فانت ومقام الاثبات اذا وجدت القيد ذكر في مقام الاثبات منجز عليك او غير منجز؟ اذا فالاصل شنو هنا عند الثبات؟ صار التقييد. لماذا؟ لوجود قرينه. اذا لم تجد التقييد مذكورا في اللفظ فماذا تتعامل هذا القيد؟ انه مطلوب منك او غير مطلوب؟ هو قال لك صلي وانت تحتمل ان الصلاه قيد وسوين في مقام الاثبات في مقام الثبوت تحتمله، اما في مقام الاثبات لم يذكر ذلك هو في اللفظ، هو سكت قال لك صلي وانت قلت هاي الصلاه هل هي مشروطه بالقصد او غير مشروطه؟ واضح الكلام؟ فهنا هل انت مكلف بهذا القيد او غير مكلف؟ لماذا؟ لم يذكر. واذا لم يذكر نحن تطبق اصاله الاطلاق، فاذا اصاله الاطلاق يمكن ان تطبق في مقام الاثبات لكي تكشف عن مقام الثبوت وتكون منجز عليك، لكن في اي تقسيمات الاوليه او الثانويه؟ في التقسيمات الاوليه، هذا ما يريد ان يصل اليه المصنف فيما سياتي. قال فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاوليه للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس الى كل خصوصيه منها، مثلا خصوصيه السوره، خصوصيه حضور القلب، خصوصيه اي خصوصيه اخرى، لا يخلو في الواقع. هذا الواقع يا مقام مقام الثبوت، لا يخلو في الواقع من احد احتمالات ثلاثه، ان يكون مقيدا، يعني الصلاه مثلا مقيدا بوجودها، يعني بوجودها هي خصوصيه يحتمل موجي، ويسمى بشرط شيء مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة إلى آخره. وثانيا أن يكون مقيدا مو بعدمها ويسمى شرط لا موجي، مثل الصلاة بشرط عدم الكلام، عدم القهقه، عدم الحدث إلى آخره. زين. ثالثا أن يكون مطلقا، يعني لا مقيد بالوجود ولا مقيد بالعدم، يسمى لا بشرط ويسمى لا بشرط، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت أو عدم اشتراطها بحضور القلب إلى آخره. زين. هذا في مرحلة في مرحلة الثبوت والواقع، لكن احنا مكلفين في مرحلة في مقام مرحلة الإثبات. يمكن إذا هو لم يقيد في مرحلة الإثبات هل القيد واجب عليه أم غير واجب؟ حتى وإن كان واجب، حتى وإن كان ثابتا في عالم الثبوت يوم القيامة أقف بين يدي الله يقول لي ولماذا لم يحضر قلبك في الصلاة؟ أقول له هل هو قيد؟ يقول نعم هو قيد. يمكن لي أن أحدد عليه لو ما يمكن؟ يمكن لي. أقول له يا رب وما أدراني أنه قيد. أنت لن تقول في خطاباتك لي أنه شنو؟ أنه واجب. واضح؟ والمفروض أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والعقاب بلا بيان قبيح أو غير قبيح؟ قبيح. ولهذا شنو؟ من عدم بيانه في مقام الإثبات نكتشف عدم الوجوب في مقام الثبوت. لهذا قال هذا في مرحلة الواقع والثبوت، وأما في مرحلة الإثبات وفي مرحلة الدلالة فإن الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة مثلا وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه قال يا أبا الصلاة بطهارة، فماكو مشكلة نأتي بالصلاة عن طهارة، أو على اعتبار عدمه قال الصلاة بعدم القهقه فواضح لا نأتي بالقهقه لأنها مبطلة. وإن لم يكن الدليل متضمنا، يعني في مقام الدلالة لم يكن متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد، لم يذكر أنه حضور القلب شرط او غير شرط، سكت عنها فقال صلوا لكن لم يذكر ان يشترط حضور القلب في الصلاه او لا وجودا ولا عدما، فان المرجع في ذلك المن في مقام الاثبات الى اصاله الاطلاق. فما هو دور اصاله الاطلاق؟ دورها شنو؟
الحسن، ما في هذا الشيء.
إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه وهو باب المطلق والمقيد، هناك إن شاء الله سنشترط لإجراء أصالة الإطلاق عدة شروط، وهذا ما يعبر عنه بمقدمات الحكمة وهي مقدمات خمسة، وقد سيأتي ذكر هذه محلها. المصنف يقول طبعا بشرط أن تجري أصالة الإطلاق هنا في المورد وجريانها مرهون بتوفر شرائطها، وشرائطها سيأتي إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد، هناك ما يسمى مقدمات الحكمة في محلها. بس المهم إذا جرت أصالة الإطلاق فسوف تنفي هذا القيد الزائد. قال وبأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة القيد، شنو يستكشف؟ أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بما بالمطلق واقعا. ولاحظوا إذا أصالة الإطلاق نقلتنا من عالم الثبوت إلى عالم الإثبات. أصالة الإطلاق ما تقول لك؟ تقول لك ظاهرا هو لا، بما أنه لم يقيد في الكلام، هو لم يقيد في الواقع، هو لم يقيد في الكلام. أقول نعم. يقول إذا هو لا يريده في الواقع. أقول له وكيف عرف الواقعية وكيف استكشف الواقع؟ أقول لو كان يريده في الواقع فمن مانع أن يقيد في الكلام؟ والمفروض أن التقسيمات الأولية يمكن التقييد بها، فلماذا لم يقيد؟ إما أن يريد أن يدفع عنك المصلحة أو يريد أن ينزل لك المفسدة، وكلاهما متهم بحقه، فمن مانع إذا كان هذا أمر يمكن أن يذكره لماذا لم يذكره؟ قبح العقاب بلا بيان ورجع عن أمتي ما لا يعلمون يستوجب أن يكون المولى هو أصلا إذا أراد التقييد فليقيد، فلما لم يقيد علمنا عدم إرادته للتقييد، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو ألا بشرط. إذن فهذا اللي تشك فيه أنت، الذي نشك فيه وهو حضور القلب، يكون معقودا يا نفس بنحو ألا بشرط، لأنه لو كان بشرط شيء أو بشرط لا لبينه، فمن عدم بيانه في اللفظ هو غير مراد واقعا. والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. إذا التقسيمات الأولية لا تأبى من التقييد، ما في مانع، ويمكن التمسك بأطلاق الإطلاق في هذا سؤالكم. زين، أما الإطلاق قال دال عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية، ثم إن كل واجب شو وقت بعد ثبوت الوجوب، هذا تقسيم صار شنو؟ صار بالحاضي أمره وتعلق الأمر به واقعا. هذا الواجب بعد ثبوت هذه الحالة ينقسم إلى أقسام، ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره، إذن فلابد أكو أمر وثبت ووقع وانت جاي تقصد هذا الأمر، إذن فهو تقسيم بعد وجود الأمر. وما يؤتى به لا بداعي أمره كالتوصليات، ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب، إذن لابد أكو شنو قبله؟ إذا معلوم الوجوب لازم شنو؟ أكو واجب معلوم يكون معلومة، فإذا هناك واجب قد تنجز وثبت وبعد ذلك يقال هو معلوم بالنسبة لنا أو غير معلوم، لكن هل يمكن أن يكون نفس هذا الواجب مقيد بكونه معلوم الوجوب؟ مستحيل هذا، لأنه يلتزم منه الدور كما وضحناه أو مجهوله. وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، إذا ليست مأخوذة في الماية بنفسها. إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة بداعي أمرها، لأنه وين الحكم هو أن تقول بداعي أمرها، هي وين أمرها حتى أصلي؟ إذ لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده، واضح الكلام؟ وكذا الحال بالنسبة للعلم والجهل بالحكم، فأنا حتى أوصف بأني جاهل بالحكم أو عالم بالحكم لابد من وجود ماذا؟ من وجود حكم. أما يقال لي هكذا الحكم غير موجود الآن وسيأتي إن شاء الله فيما بعد، ولكن الآن أنت عالم به أو جاهل به، هو ما في حكم أصلا حتى أوصف بالعلم به أو الجهل به، حتى الجهل به مو صحيح، لأن الجهل به يتفرع على وجود علم وحكم، أنا منسوب لهذا الحكم، هناك نسبة جاهل به عالم به. وفي مثل هذه التقسيمات يا تقسيمات يستحيل التقييد، لأن قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر، واضح الكلام؟ هذا إشكال الشيخ ناصر، فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به؟ إذا الأمر يقيد بقصد القربة، وقصد القربة يتوقف على ماذا؟ على وجود الأمر، على دور، ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر، على دور هذا، الأمر فرع قصد الأمر، واضح؟ والأمر يتوقف على ماذا؟ على الأمر، وقد كان قصد الأمر اللي هو شنو قصد الأمر؟ القربة، فرع وجود الأمر، لماذا قصد القربة فرع وجود الأمر؟ هذا الحكي واضح للمواضح. خلنا عيسى يقول نعم يقول لأن قصد امتثال الأمر اللي هو قصد القربة هذا, لأن قصد امتثال الأمر هو فرع وجود الأمر. ليش؟ واضح لي هو شنو معنى قصد امتثال الأمر؟ أنت لابد أن تقصد امتثال ماذا؟ امتثال أمر. إذا لازم أقول شنو؟ أقول أمر جيد. فتوقف قصد القربة علينا على وجود أمر, فكيف يعقل أن يكون نفس الأمر متوقف عليه من؟ متوقف على قصد القربة, وقد كان قصد القربة يتوقف على الأمر. هذا دورا يقول فكيف يكون الأمر مقيدا به, ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر. فالأمر لكي يوصف بأنه أمر وهو مقيد بقصد القربة لازم متوقف عليه من؟ متوقف على قصد القربة, وقصد القربة متوقف عليه من؟ على أمر. فيقول الأمر هو فرع يعني متوقف عليه على وجود الأمر, وقد كان قصد الأمر بنفس جنه فرع وجود الأمر أيضا, لأن قصد القربة قيد في الأمر, وقد كان قصد الأمر متفرع على وجود الأمر باعتبار أنك لا يمكن أن تنوي امتثال الأمر إلا إذا كان هناك أمر سابق. فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدم, فتارة تفترض الأمر هو السابق وقصد القربة هو اللاحق, وتارة تفترض قصد القربة هو السابق والأمر هو اللاحق. هذا يستلزم تقدم متأخر وتأخر متقدم, وهذا من جهة خلف. ليش؟ لأن المتقدم هو متأخر ومتقدم متقدم, والمتأخر هو متأخر وليس متقدم. فإذا فرضت أن المتقدم متأخر والمتأخر متقدم هذا خلف كونه متقدما وخلف كونه متأخرا. أو دور ليش؟ لما ذكرنا من أن الأمر يتوقف على قصد القربة وقصد القربة يتوقف على الأمر. وإذا استحال التقييد استحال أيضا جنوء الإطلاق, لما قلنا سابقا أن الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد, فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد, ومع إمكان التقييد عدم إمكان التقييد لا يستخلص منه من عدم التقييد إلى قصد الإطلاق. هاي واضح العبارة؟ فنحن إذا لم يقيد المولى هل هو إذن لا يريد التقييد؟ الجواب لا, ليس لأنه لا يريد التقييد بل لأن التقييد بنفسه مستحيل. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وأهل بيته.